بناء الهياكل الضخمة، يعني كناطحات السحاب على سبيل المثال، يتطلب دائماً قاعدة ذهبية واحدة. بمجرد أن تبدأ عملية صب الأساسات الخرسانية، لا يمكن تغيير المخطط الهندسي.
صحيح، هناك دقة صارمة وخطوات يعني لا يمكن القفز عنها أبداً لضمان أن البناء يرتفع بثبات وأمان.
بالضبط، لكن عند النظر إلى المشهد التقني والترفيهي اليوم، يبدو وكأن هناك من قرر تمزيق المخططات الهندسية بالكامل.
وتغيير الأساسات، بينما العمال لا يزالون معلقين في الطوابق العليا يبنون الجدران.
100%. حسناً، دعونا نفكك هذا. نحن اليوم في يوم السبت 11 من يوليو لعام 2026، والمصادر التي تتوفر لدينا اليوم مأخوذة من تقرير تيكن نايت المفصل،
وهو تقرير دسم جداً بالمناسبة.
فعلاً، التقرير يغطي مجموعة من الأخبار الساخنة التي تبدو متبينة في الظاهر. نتحدث عن ألعاب، عملات مشفرة، وذكاء اصطناعي،
لكنها تحمل قاسماً مشتركاً قوياً جداً، وهو ما سنحاول استكشافه اليوم.
قرارات المؤسسية الصارمة والأتمتة السريعة، تشكيل الطريقة التي نلعب بها ونستثمر بها ونتفاعل بها مع المحتوى الرقمي.
ساحة المعركة الأولى في هذا الصراع، كما يوضح التقرير، هي صناعة الألعاب.
يا إلهي، المشهد هناك يبدو قاتماً. نحن نتحدث عن زلزال حقيقي ضرب استوديوهات إكس بوكس وبيثيزدا.
تسريح حوالي 350 موظفاً دفعة واحدة، أليس كذلك؟
نعم، والمشكلة يعني أن هؤلاء ليسوا فقط من الإداريين، بل مبرمجين، مصممين ومسوقين. تود هاورد المدير التنفيذي وصف الأمر في بريد إلكتروني مسرب بأنه من أصعب أيام مسيرته المهنية.
وهذا مفهوم. نحن نشهد ركوداً قاسياً في عام 2026. الأرقام تتحدث عن أكثر من 12 ألف مسرح في الصناعة، وهو انخفاض بنسبة 18% عن العام الماضي.
واو، 18% نسبة مرعبة. والمثير للقلق هو التوقيت. تغريدة الصحفي جيسون شراير من وكالة بلومبرغ كانت صادمة.
التغريدة المتعلقة بلعبة Elder Scrolls 6.
بالضبط، التغريدة تشير إلى تأجيل اللعبة حتى عام 2030 على الأقل.
هذا يجعلها واحدة من أطول دورات التطوير في التاريخ، يعني متى بدأوا العمل عليها أصلاً؟
منذ سنوات طويلة، وهناك شائعات، رغم أن مايكروسوفت نفتها، حول استبدال الموظفين بعمالة أرخص عبر تأشيرات H1B.
طيب، حتى مع النفي، تصريحات الموظفين المجهولين تشير إلى فقدان مرعب لما يسمى بالمعرفة المؤسسية بسبب الاعتماد على مقاولين غير متمرسين.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً. الأمر يشبه طرد كبار المهندسين المعماريين في اللحظة التي يبدأ فيها صب أساسات ناطحة السحابة، وتوقع أن يكمل مقاولون مبتدئون بناء المخطط بنجاح.
تشبيه دقيق جداً.
هل خفض التكاليف على المدى القصير يدمر القيمة على المدى الطويل؟ يعني لماذا تتخذ شركة عملاقة قراراً كهذا؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو التحول الاستراتيجي لمايكروسوفت. الشركة لم تعد تهتم ببيع الألعاب الفردية كما في السابق.
تقصد التركيز على خدمات البث؟
100%. البث السحابي وخدمة جيم باس. بعد الفشل النسبي لزخم لعبة ستارفيلد في 2023، تغيرت مقاييس النجاح.
لم تعد المبيعات الفورية هي الأهم.
صحيح، الأمر تحول إلى حسابات معقدة تتعلق بالاشتراكات الدائمة. هذا النموذج يقلل الحاجة لفرق ضخمة جداً لتطوير ألعاب فردية ضخمة ومكلفة.
فهمت. يعني هم يفضلون المحتوى المستمر على الضربات الكبيرة المنفردة.
بالضبط، لكن إذا ربطنا هذا بصورة الأكبر، نجد أن هذا النوع من التفكير المالي البحت قد يؤدي إلى كوارث.
كيف ذلك؟
دعنا نعود إلى الماضي قليلاً. إذا كانت مايكروسوفت تخاطر بجودة ألعابها من أجل الأرباح، فإن شركة سوني حاولت سابقاً معاقبة اللاعبين مباشرة لزيادة أرباحها.
أنت تتحدث عن نظام بلاي ستيشن أونلاين باس المظلم.
نعم، بين عامي 2011 و2013، هل تذكرين تفاصيل تلك الكارثة؟
مستحيل أن تنسى. الفكرة كانت فرض الرسوم 10 دولارات على مشتري الألعاب المستعملة للوصول إلى اللعب الجماعي في ألعاب مثل Uncharted 3 و Resistance 3.
الدافع الاقتصادي كان واضحاً. حوالي 30% من مبيعات الألعاب الفعلية في أمريكا عام 2011 كانت مستعملة.
ما يشتري سيارة مستعملة ثم تجبره الشركة المصنعة على دفع رسوم إضافية لمجرد تشغيل الراديو؟
تشبيه ممتاز، وهذا بالضبط ما شعر به اللاعبون.
لكن من وجهة نظر مضادة، ألم يكن من حق سوني من الناحية التجارية البحتة أن تسعى للحصول على جزء من أرباح السوق الثانوية؟ يعني هم من دفعوا تكاليف التطوير وصيانة الخوادم.
نظرياً نعم، لكن عملياً النظام أدى إلى نتائج عكسية تماماً. غضب اللاعبين أدى لانخفاض مبيعات الألعاب الجديدة نفسها.
معقول؟ أثر ذلك على المبيعات الجديدة؟
طبعاً، لأن اللاعبين كانوا يعتمدون على بيع ألعابهم الجديدة لاحقاً لتمويل شراء ألعاب أخرى. عندما فقدت الألعاب المستعملة قيمتها، تردد الناس في شراء الجديد.
وهذا ما أجبر سوني على إلغاء النظام في 2013 لصالح خدمة PS Plus التي تقدم قيمة حقيقية للجمهور.
صحيح، ألعاب مجانية وخصومات مقابل الاشتراك. المستهلك شعر أنه يحصل على شيء مفيد.
وأدى هذا التراجع إلى ذلك الفيديو التسويقي الشهير ذو 20 ثانية في معرض E3 لعام 2013.
عندما سخرت سوني من قيود إكس بوكس 1.
بالضبط، مسؤول سوني قام ببساطة بتسليم قرص اللعبة لزميله بيده وقال: هكذا تشارك الألعاب على بلاي ستيشن. كانت ضربة قاضية.
القيمة الحقيقية وامتلاك الأصول، هذا هو الدرس هنا. وهذا ينقلنا إلى موضوع آخر بالغ الأهمية في تقرير اليوم.
العملات المشفرة، أليس كذلك؟
نعم، الأصول التي بدأت كتمرد رقمي يتم الآن تبنيها من قبل أضخم المؤسسات التقليدية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بنك مورغان ستانلي أعلن للتو عن تخصيص جزء من محفظته لصناديق الاستثمار المتداولة، أو ما يعرف بالـ ETFs، لعملتي الإيثيريوم وسولانا.
تصريح جيمس جورمان كان واضحاً جداً. قال: لم يعد بإمكاننا تجاهل الأصول الرقمية.
والتوقعات تشير إلى أن حصة الأصول الرقمية قد تتجاوز 10% من محافظ البنوك الكبرى بحلول 2027، مع دخول عمالقة مثل بلاك روك وفيداليتي.
لكن الأرقام هنا خادعة قليلاً. كم كانت نسبة تخصيص مورغان ستانلي؟
0.14% فقط. تبدو كقطرة في محيط، أليس كذلك؟
جداً.
لكن في محيط مورغان ستانلي الذي يبلغ 1.5 تريليون دولار، هذه القطرة تساوي 2.1 مليار دولار.
مبلغ فلكي يتدفق إلى السوق.
السؤال هو: هل تتبنى وول ستريت حقا فلسفة العملات المشفرة، أم أنها تقوم بترويضها وتغليفها لبيعها كمنتج مالي تقليدي آمن؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول طبيعة هذا التبني. البنوك اختارت إيثيريوم كمنصة أساسية للتمويل اللامركزي، وسولانا كمنافس أسرع وأرخص.
يعني اختاروا البنية التحتية الصلبة.
بالضبط، والأهم أن الأمر يتعلق بإدارة المخاطر. البنوك لا تشتري العملات مباشرة وتخزنها في محافظ رقمية وتخاطر بالتهكير.
هم يستخدمون الصناديق المتداولة لتقديم تعرض آمنا لعملائهم.
صحيح، وهذا يشير إلى نضج السوق وقبولها السائد، ولكن بشروط وول ستريت المؤسسية.
طيب، إذا كانت وول ستريت تدير هذه المليارات باستخدام جيوش من المحللين والصناديق الآمنة، كيف يستثمر الأفراد العاديون في هذا السوق شديد التقلب؟
هذا هو الجزء المخيف من التقرير. الإجابة هي تسليم عجلة القيادة للذكاء الاصطناعي.
روبوتس روبن هود للتداول. منصة روبن هود أعلنت عن اختباء وكيل ذكاء اصطناعي للتداول الآلي للعملات المشفرة.
وهو لا يعتمد فقط على مؤشرات رياضية، بل على نماذج لغوية ضخمة أو LLMs لتحليل البيانات والأخبار وتغريدات منصات التواصل.
فلاد تينيف وصف هذا بأنه مستقبل التداول. النظام يشرح للمستخدمين مصطلح متوسط التكلفة بالدولار أو DCA.
وهو ببساطة استثمار مبلغ ثابت على فترات منتظمة لتقليل المخاطر بدلاً من الشراء دفعة واحدة.
لكن يعني دمج هذا مع ذكاء اصطناعي يقرأ الأخبار ليتخذ القرار، يبدو الأمر وكأن شخصاً يضع سيارته على وضع القيادة الذاتية في منتصف سباق تصادم فوضوي للسيارات.
تشبيه مرعب ولكنه واقعي جداً. الأداة توفر استراتيجيات متقدمة مثل DCA، لكنها تمنح المستخدمين العاديين وهماً بالسيطرة.
تقرير المحللين يطرح تحذيراً مخيفاً. ماذا يحدث لو أن آلاف الروبوتات استخدمت نفس الخوارزميات وقرأت نفس الأخبار السلبية وقررت البيع في نفس الجزء من الثانية؟
هذه هي الكارثة. ألن يخلق هذا حلقة تعليقات سلبية مدمرة للسوق؟ بلى، سيحدث انهيار خاطف في الأسعار.
مجرد التفكير في الأمر يثير القلق.
روبنهود نفسها حذرت من أنه لا يوجد ضمان للربح، وقصرت الخدمة حالياً على المشتركين المدفوعين في فئة جولد. الأسواق المالية تتصرف بطرق غير متوقعة تماماً عندما تسود الأتمة بهذا الشكل.
وهذا التناقض البشري عجيب بصراحة. نحن الآن نثق بالذكاء الاصطناعي لإدارة أموالنا ومدخراتنا الحساسة، لكننا نرفضه رفضاً قاطعاً عندما يتدخل في ذكرياتنا وخلاصاتنا الاجتماعية.
مفارقة غريبة فعلاً، وهذا ينقلنا إلى الحملة التي تشنها ميتا ضد الذكاء الاصطناعي.
نعم، شركة ميتا أعلنت عن إزالة الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي من خلاصة إنستغرام بدءاً من 10 يوليو 2026.
السبب الرئيسي كما ذكر هو الشكاوي الواسعة من المستخدمين.
بالضبط، الناس سائم من الصور الزائفة والمضللة المصممة خصيصاً لجلب النقرات. آدم موسيري صرح بأن الأمر يتعلق بأهمية أصالة المحتوى.
لكن التحدي التقني هنا ضخم، كيف سيكتشفون هذه الصور؟
سيعتمدون على التعلم الآلي والبيانات الوصفية للصور، بالإضافة إلى بلاغات المستخدمين لكشف أدوات مثل ميدجورني وDALL-E 3.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذه هي المفارقة الطريفة. لقد قضينا سنوات طويلة نستخدم الفلاتر لجعل صورنا تبدو أقل واقعية ومثالية، والآن نحن نترجى المنصات لتعيد إلينا الواقع.
هراء جميل، أليس كذلك؟
جدا، لكن هل تعتقد أنها معركة خاسرة سلفا؟ يعني كيف يمكن للتمييز التقني أن يواكب سرعة تطور التزييف العميق المستمر؟
هذا يعيدنا لدرس سوني في الجزء الثاني. سوني عوقبت عندما لم تقدم قيمة حقيقية.
وميتا أدركت ذلك أيضا؟
نعم، ميتا أدركت أن القيمة الأساسية لإنستغرام ليست في الصور المبهرة بحد ذاتها، بل في التواصل البشري.
حتى لو كان تواصلاً عبر صور معدلة؟
نعم، لأن الأساس هو وجود إنسان خلف الحساب. إذا شعر المستخدم أن ما يراه مصطنع بالكامل، فإن المنصة تفقد قيمتها الأساسية وتموت. الثقة هي السلعة الأغلى.
طيب، إذا جمعنا كل هذه الخيوط معاً، نرى تصريحات إكس بوكس المرعبة، درس بلاي ستيشن التاريخي وصناديق التشفير في وول ستريت وصولاً إلى روبوتات التداول وحملة إنستغرام لإنقاذ الواقع.
هناك فكرة واحدة تربط كل هذا.
بالضبط، وهي السرعة الهائلة للتغير التكنولوجي مقابل الحاجة الإنسانية الثابتة والعميقة للقيمة الحقيقية والموثوقية. التقنية تتسارع، لكن طبيعتنا البشرية لا تتغير بنفس السرعة.
وهذا يقودني لفكرة لطالما فكرت فيها وأود طرحها هنا.
تفضل.
إذا كان الذكاء الاصطناعي يدير استثماراتنا لتعظيم ثرواتنا الرقمية، والشركات الكبرى تصمم ألعابنا وخدماتنا بناء على خوارزميات الاشتراك بدلا من الشغف الإبداعي، أين نذهب نحن في هذه المعادلة؟
بالضبط، ماذا يحدث لمتعة الصدفة في التجربة الإنسانية؟ عندما لم نعد نكتشف لعبة رائعة بالصدفة أو نتخذ قراراً استثمارياً بناء على حدسنا البشري ومغامرتنا، بل نستهلك فقط ما تغذيه لنا الخوارزمية المبرمجة مسبقاً.
واو، سؤال عميق بصراحة. السؤال هو، هل نحن من يمتلك التكنولوجيا ويطوعها؟ أم أنها بدأت فعلياً في امتلاكنا وتوجيه مسار حياتنا بالكامل؟
هذا فعلاً شيء يستحق التأمل العميق. لقد انتقلنا من استخدام الأدوات إلى العيش داخل إطار تصنعه لنا بالكامل. شكرا لك على هذا التحليل الرائع والمترابط، وشكرا لمن رافقنا في هذا النقاش. نتمنى أن يظل العقل البشري بفضوله وحاجته للصدفة هو المحرك الأساسي في هذا العالم المليء بالمعلومات والخوارزميات. حافظوا على تفكيركم النقدي، ونلتقي في نقاشات قادمة.